بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: السابعة، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا. بقيت من المسائل اللاحقة الملحقة بالواقع إلى لمبحث زكاة المال ثلاث مسائل صغيرة نوضحها بخدمتكم. المسألة السابعة بلغ الكلام إليها، جاء فيها أنه يجب على الإمام، هو وجب على نفسه أو الله سبحانه وتعالى وجب عليه بحسب الروايات الصادرة من نفس الإمام عليه السلام، أنه يجب على الإمام أن يدعو لصاحب الزكاة. إذا قبض منه الزكاة يجب عليه أن يدعو له بالخير. وقيل، وهو الأشهر بين العلماء، أنه يستحب للإمام أن يدعو لمن دفع إليه الزكاة. هذا ما جاء في المسألة السابعة. وأما ما جاء في المسألة الثامنة فهو أن المالك حينما يدفع الزكاة إلى الفقير يكره له أن يتملكها مرة أخرى، يعني يعطي زكاة، يعطي مثلا شاة بعنوان زكاة عن الإبل الخمسة اللي عنده، يدفع شاة إلى الفقير، يكره له أن يتملكها مرة أخرى بأن يشتريها من الفقير، يكره له. نعم، إذا عادت إليه بميراث مثلا حينئذ لا بأس بذلك. مثلا قلنا أنك تعطي أموال الزكاة لكي تعتق العبد حق الرقاب، صنف الرقاب، تعطي الزكاة لفك رقبة عبد. حينئذ إذا مات العبد قلنا سابقا يتورثه، إذا لم يكن له وارث يتورثه مالك الزكاة الذي أعطى الزكاة، مالك الجنس الزكوي، هذا لا بأس به. والمسألة التاسعة جاء بها أنه يستحب أننا حينما نعطي النعم، يعني الحيوانات الأغنام أو الأبقار أو الإبل التي نعطيها كزكاة بعنوان زكاة، يستحب أن توسم، يعني تعلم، تجعل عليها علامة ختم في آذانها مثلا، في أظهر مواضعها كالأذن مثلا والأفخاذ، ويكتب عليها أنها زكاة، أنها مال زكاة أو مال صدقة أو مال جزية إذا كانت للجزية، يكتب عليها ذلك، هذا مستحب. نقرأ هذه المسائل الثلاث الباقية. السابعة، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا، يجب عليه، وقيل استحبابا وهو الأشهر في فتاوى العلماء. الثامنة، يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا، يملكه اختيارا، يعني هو يذهب ويشتريه باختياره، واضح، بخلاف الميراث. الميراث مو اختياري، يأتيك ملك أنت لم تختره، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بأنك ترث فلان، ويأتيك الميراث بدون اختيارك، هذا ليس مكروه. لكن المكروه أنك تملك الصدقة، يعني الزكاة التي أعطيتها، تملكها اختيارا، يعني تذهب وتشتريها من الفقير الذي سلمته، كنت قد سلمته تلك الصدقة، تلك الزكاة. لذلك قال يكره أن يملك المالك الذي أعطى الزكاة ما أخرجه في الصدقة، يملكه مرة ثانية عن طريق الاشتراء اختيارا، يملكه اختيارا بالاشتراء. واجبة كانت الصدقة زكاة الأموال أو مندوبة كزكاة مال التجارة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه من وسائل العودة، عودة المال بدون اختيار، بالميراث مثلا، تعود إليه بالميراث وما شابه الميراث، تعود إليه هكذا عودة إجبارية، كأنها إجبارية، يعني ليست باختياره. هذا يقول المصنف لا بأس به، يعني ليس مكروها، هذا مو مكروها، واضح. هذه أيضا المسألة الثامنة. أما المسألة التاسعة نقرأها، يستحب أن يوسم، يعلم، تجعل عليه علامة. من هو يوسم؟ نعم الصدقة، حيوانات الزكاة اللي نعطيها زكاة، في أقوى موضع منها، يعني أظهر موضع، وأكشفه مكشوف وظاهر، كأصول الآذان على أصل الإذن بداية الإذن في الغنم وأفخاذ الإبل في البقر، ويكتب في الميسم. ماذا يكتب؟ هذا هو الوسم، ما أخذت له، يعني يكتب السبب الذي أخذت له هذه النعم، هذه الحيوانات. من هو السبب؟ ما هو السبب؟ زكاة، إذا كان السبب زكاة، أو صدقة، صدقة مستحبة، أو جزية من الكفار. هذا يكتب، يكتب عليها جزية، يكتب عليها صدقة، يكتب عليها زكاة، يوسم عليها بهذا الوسم. ثم يأتي البحث الآخر في وقت التسليم. ما هو وقت تسليم الزكاة؟ متى تسلم الزكاة؟ فهذا بحث. يقول المصنف: إذا هل هلال الشهر الثاني عشر من الحول، يعني ملكت الأغنام أو الإبل أو العشرين دينار ذهب، واضح، أو الزبيب أو التمر، حول كامل، يعني 11 شهر قمري، حينما يهل هلال الشهر الثاني عشر، هذا هو وقت تسليم الزكاة. هنا حينئذ يجب تسليم الزكاة عند هلال الشهر الثاني عشر من حولها. إذا عرفنا وقت التسليم، حينئذ نقول أنه لا يجوز التأخير، تأخير الدفع. إذا هل هلال الشهر الثاني عشر، بعد ما يجوز التأخير، يجب أن تدفع الزكاة إلى أصحابها. اللهم إلا لمانع كعدم تمكنك من المال، أموالك بعيدة عنك صارت، أو أنت بعدت عن أموالك، هذا مانع شرعي، حينئذ معذور في التأخير، في تأخير دفع الزكاة. أو تخاف أنك إذا استخرجتها تخاف من الظالم، من الحاكم الجائر، يجوز لك أن تؤخرها، أو تنتظر من يأتي ويقبضها، تنتظر الساعي. الساعي ما أتى حينما هل هلال الشهر الثاني عشر من الحول من السنة، حينئذ تنتظر مجيء الساعي من قبل الإمام وتعطيه إياه، هذا يجوز. وحينئذ إذا كان عندك مانع من هذه الموانع من دفع الزكاة، تعزلها، تعزلها على كتر، تقول هذه أموال زكاة، هذه الشاة للزكاة، عازلها على جهة، معلمها، يعني تجعل عليها علامة، واضح. ويجوز لك أن تؤخر دفعها شهر أو شهرين، والأشبه أن تؤخرها أكثر من ذلك ما دام العذر باقي، ما دام جنابك بعيد عن أموالك، يجوز أن تؤخر الزكاة إلى أن تصير قريب من أموالك. ما دام الساعي لم يأتي من الإمام، يجوز لك أن تؤخر دفع الزكاة إلى أن يأتي الساعي وتعطيه الزكاة، وإن كان ذاك هذا الانتظار راح يطول أكثر من شهر أو شهرين، حتى لو 5 أشهر، واضح، ما دام عندك عذر شرعي. أما لو لم يكن عندك عذر شرعي في تأخير دفع الزكاة، وإنما أنت أخرت دفع الزكاة اقتراحا، يعبر عن المصنف اقتراحا، اقتراحا يعني بدون عذر، قول ورأي من عندك بدون عذر معقول، هذا لا يجوز، التأخير حرام. وبالإضافة إلى حرمته التكليفية، فيه أيضا حكم وضعي، وهو شنو؟ أنك تضمن إذا تلفت هذه أموال الزكاة، تضمنها، ما يصير يجي الساعي بعدين يقول له والله تلفت الشات، وإلا أنا كنت أطيك زكاة لكن الشات تلفت، ولا ما، هذا مضمون عليك لأنك أخرت باختيارك وبدون عذر، لذلك يجب عليك أن تشتري النشاة وتعطيها زكاة عن أموالك. هذا في التأخير. بعد ما عرفنا وقت التسليم بينا حكم التأخير، الآن نبين حكم التقديم. فد واحد يريد يعطي الزكاة مقدمة على وقتها، يعني ما هل هلال الشهر الثاني عشر عليها ويريد يعطيها، ملكها مدة 10 أشهر للأغنام ويريد يطلع زكاة من عندها، يريد يطلع شاة ويعطيها للفقير زكاة عن أمواله، عن أشياه التي عنده، يقدم إعطاء الزكاة. هذا التقديم لا يجوز، ما عندنا بالشريعة تقديم زكاة. طيب إذا أنت مجبور أو أصريت، عندنا حل. ما هو الحل؟ الحل أن تطلع هاي الشات عن 40 شات، أو تطلع شات عن 5 من الإبل، أو تطلع 10 قراريط عن 20 دينار ذهب، تطيهن زكاة. طلعها قبل وقت، قبل أن يهل الهلال الشهر الثاني عشر، حينئذ طلعها للشاة تخرجها وتسلمها إلى الفقير لا بعنوان الزكاة، لا تنوي زكاة، لا تقول هاي زكاة قربة إلى الله تعالى أدفعها قبل وقتها، لا هذا ما يجوز، وإنما تدفعها بعنوان القرض، عنوان قرض، تقول هذا أنويت به قرض أعطي إلى هذا الفقير، وتروح للفقير تقول له أقرضتك شاة، هاي شاة إلى قرض، بعد مدة كون ترجع لي إياها، واضح؟ حينئذ بعد ما دفعت للشاة وإجا وقت تسليم الزكاة هل هلال الشهر الثاني عشر، هذا الفقير تروح له تقول له هاي الشاة اللي أقرضتها إليك صارت مالتك لأني حسبتها زكاة، أنا مطلوب زكاة، مطلوب شاة واحدة زكاة، وهذه الشاة التي كنت قد أقرضتك إياها الآن أحتسبها زكاة، حينئذ يسقط القرض والزكاة أيضا تسقط من ذمة المالك، القرض يسقط من ذمة الفقير والزكاة تسقط من ذمة المالك كأنه دفع زكاة، هذا احتساب كما بيناه سابقا كالدين، سابقا مر علينا أنه إذا كنت تطلب فقير دين وعندك زكاة تحتسب هذا الدين زكاة، واضح؟ وحينئذ يصير ملك للفقير للمدين، لكن بأي شرط أنت هذا الاحتساب تحتسبه؟ بشرط بقاء الفقير على فقره وبقاء المال على النصاب ولم يتبدل المال ولم يتغير ولم تختل فيه شروط وجوب الزكاة، فلو أن القابض يعني الفقير أعطيته ماذا؟ دين شات، لما تم الحول تريد تروح تحتسب لها زكاة، هذا القرض تحسب لها زكاة، تروح تجد الفقير صار غني جدا، حينئذ يصير تحسب زكاة، ما يصير تحتسب لذاك القرض زكاة، لماذا؟ لأن خرج عن وصفه مستحقا، بعد ما مستحق للزكاة مو فقير، لذلك تقول له أنا اعطيتك شات قرض والآن أرجع ليها ترجعها من عنده كقرض وتعطيها إلى فقير آخر بعنوان زكاة، واضح؟ كذلك لو أنت بالشهر العاشر أعطيت هذه الشاة بعنوان للفقير أعطيتها بعنوان قرض حتى على مود من يصير يتم الحول تحسبها زكاة، قبل أن يتم الحول الأموال اللي عندك صارت أقل من النصاب نقصت، بعد يجب عليك الزكاة؟ ما يجب عليك الزكاة، لذلك هاي الشاة اللي أعطيتها للفقير بعد تقدر تحسبها زكاة؟ مو واجب عليك تحسبها زكاة لأن أنت ما عندك نصاب، أموالك قلت، لذلك راح يبقى قرض في ذمة الفقير وتروح الطالب بي رجع لك إياه كقرض ولا زكاة عليك، واضح؟ هنا لا تجب الزكاة. ولذلك تستعيد هذا القرض استعادة على أنه قرض، ولذلك الفقير هنا يمكنه أن يمتنع عن إعادة العين، يعني نفس اللي الشيء اللي اعطيته إياه وهو ماذا؟ الشاة نفسها يرجع لك إياها مو واجب عليه، بإمكانه أن يبذل لك القيمة، قيمة الشاة يعطيك إياها، يقول لك أنت اعطيتني شاة لما كنت فقير الآن صرت غني بعد، أو أنت أموالك صارت أقل من النصاب ما تقدر تحتسب لي إياها زكاة هاي الشاة، لازم أرجع لك إياها، أنا الشاة ما أرجع لك إياها معتز بها أو أصلا ذبحتها وأكلتها، فلذلك أرجع لك قيمتها، قيمتها اي قيمة؟ قيمتها وقت ما اعطاه يا للشاة قبل كم شهر، لو قيمتها هسه اخر القيمة تصعد وتنزل، الواقع الفقير يرجع له قيمة الشاة وقت استلامها ذاك الوقت الاولي اللي استلمها، فلو كانت الشاة وقت استلامها من قبل الفقير تساوي 50 دينار يعطيه 50 دينار، وان كانت الان تساوي 70 يعطيه 50 دينار فقط، فالعبرة بقيمتها وقت قبضها، وقت قبضها من قبل الفقير لا وقت استعادتها الى مقرض إلى المالك، ولذلك لو تعذر استعادة هذه الشاة، نفرض أن الفقير صار غني قلنا له رجع لنا الشاة، ما رجع قال الشاة أكلتها أنا رجع لكم القيمة، حينئذ على المالك أن يستخرج زكاة مرة أخرى من رأس ماله من شياهه الأخرى الباقي عنده ويدفعها إلى مستحقيها، يدفع تلك الزكاة. هذه مسائل وقت بحث وقت التسليم. إذن في هذا البحث بحثنا أولا وقت التسليم، تسليم الزكاة، وقلنا هو حينما يهل هلال الشهر الثاني عشر، وحكم تأخير الزكاة قلنا لغير عذر واجب، حكم تقديمها لا يجوز، وإذا قدمتها فاحتسبها قرض، وإذا حل الحول احتسبها زكاة، إذا باقي الفقير على فقره، وإذا بقي النصاب على نصابه. واضح؟ أموالك بقت على وضعها، يعني متوفرة فيها جميع شرائط وجوب الزكاة، حينئذ تحتسبها زكاة، وإلا فلا تحتسبها زكاة، وإنما تزكي مرة أخرى. نقرأ هذا البحث الذي وضحناه. اقرأ القول في وقت التسليم. قال: إذا أهل الثاني عشر، يعني الشهر الثاني عشر، وجب دفع الزكاة. هذا هو وقت التسليم. ولا يجوز التأخير، تأخير دفع الزكاة، إلا لمانع. بينا الموانع. أحيانا مانع ظالم يكون، أحيانا الأموال بعيدة عنك، أو ماكو مانع، وإنما ماذا؟ لانتظار من له قبضها، من له حق قبضها، ننتظر، ننتظر الساعي العامل المرسل من قبل الإمام، حينئذ يجوز التأخير. وإذا عزلها، المالك عزل الزكاة، عزل هاي الشات، قال هاي للزكاة، جاز تأخيرها إلى شهر أو شهرين، يعني إلى أن يرتفع المانع. والأشبه أن التأخير إن كان لسبب مبيح، يعني إن كان لعذر يبيح التأخير، لسبب مبيح، هذا السبب يبيح لنا، يعني يجيز لنا التأخير، دام. من هو دام التأخير؟ يعني جاز أن يدوم بدوامه، بدوام السبب، ولا يتحدد التأخير، من حدد بشهر أو شهرين. وإن هذا انتهى، وإن كان من هو التأخير اقتراحا، يعني بدون سبب أخر دفع الزكاة، لم يجوز، حرام. بعد حكم وضع آخر شنو هو؟ ويضمن إن تلف، إن تلفت، إذا تلفت هذه الشات، الزكاة إذا تلفت، فالمالك ضامن لها، يجب أن يطلع شات أخرى ويدفعها للزكاة. قال: ولا يجوز تقديمها، هذا في حكم التأخير، ثم في حكم التقديم. ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، ما يجوز تقدم دفع الزكاة قبل وقت وجوب الزكاة. فإن آثر ذلك، يعني فإن فضل المالك أن يدفع قبل وقت الوجوب، دفع مثلها، مثل الزكاة، مو زكاة، لأن اسمها مو زكاة، اسمها قرض، فلذلك ما نقول دفع الزكاة، دفع مثل الزكاة، يعني بقدر قيمتها، واضح، بمثل قيمتها قرضا بعنوان قرض، ولا يكون ذلك زكاة، وإنما هو قرض. ولا يصدق عليها اسم التعجيل، وهذا ما نسميه التعجيل في الزكاة، هذا ما اسمه تعجيل في الزكاة، لأن تعجيل في الزكاة حرام، وإنما نسميه قرض، تبرع بالقرض. فإذا جاء وقت الوجوب، هل هلال الثاني عشر من الحول صار وقت وجوب دفع الزكاة، احتسبها، احتسب هاي الأموال اللي يدفعها بنية القرض من الزكاة، هاي الأموال قال يحسبها زكاة، حينئذ بعد ما يزكي. كالدين على الفقير، كما مر سابقا أننا حينما نملك زكاة وعدنا فقير نطلب فلوس، هاي الفلوس التي نطلبها من الفقير كنا قد أقرضناها للفقير، نحسبها زكاة كما مر. لكن بأي شرط هذا الاحتساب يجوز؟ بشرط بقاء القابض، وهو الفقير المستدين المدين، على صفة الاستحقاق، باقي فقير يستحق الزكاة، حينئذ نحتسب له ما في ذمته من دين، نحتسب له زكاة. أما إلى غني لا، ما نعطي زكاة، فما يجوز الاحتساب، وحينئذ نطالب بالدين. والشرط الثاني وبقاء الوجوب في المال، ونفرض أن المال باقي نصاب ولم يتغير، وبقية الشروط كلها متوفرة به، شروط وجوب الزكاة وبقاء الوجوب، وجوب الزكاة في المال، في مال المالك المتبقي عده. أما إذا انتفت بعض الشروط، شروط الوجوب، حينئذ ما يجب علي أن يزكي. لذلك شنها معنى يروح للفقير يحتسب له زكاة، يقول له الدين اللي بذمتك أنا حسب زكاة، هو وين واجب عليه الزكاة حتى يروح يحتسب الدين زكاة؟ إذن بهذين الشرطين يجوز هذا الاحتساب. بعد قال: ولو كان النصاب يتم بالقرض لم تجب الزكاة. لو كان عندك 40 شات فقط، اللي هي النصاب الأول من أنصبة الشياه، شلت أنت شات واحدة من هاي 40 وطيتها للفقير بعنوان قرض بالشهر العاشر أو بالشهر الخامس بعد أن تملكتها، ما دار عليها الحول. لما يجي شهر 12 أنت عندك 39 شات فقط، يعني بذاك مع تلك الشات التي أعطيتها قرضا يتم النصاب، حينئذ أنت عندك نصاب، ما عندك نصاب، عندك 39 والمكمل النصاب وهو الشات رقم 40 ما متمكن منها، مو جوا إيدك، بطيها للفقراء دين، حينئذ لا تجب عليك الزكاة أبدا. لذلك قال: ولو كان النصاب يتم بالقرض، يتم بهذه الشات التي أعطيتها قرضا، هي هاي رقم 40، لم تجب الزكاة، زكاة مو واجبة عليك، ما عندك نصاب، سواء كانت عينه عين القرض، عين هذه الشاة، نفس هذه الشاة التي أعطيتها قرضا، باقية أو تالفة، ما يفرق، المهم مجوى إيدك. على الأشباه، إشارة إلى يوجد خلاف أنه لا تجب الزكاة. بعد قال: ولو خرج المستحق عن الوصف، هذا تكرار تفصيل، المستحق الذي أعطيته قرضا، أعطيته الشاة قرضا، خرج عن الوصف، عن وصف الفقر، عن وصف الاستحقاق، استعيدت حينئذ من يحول الحاول، هي الهلال الثاني عشر، ما نروح نحتسب لها هاي الشاة نحتسب لها زكاة، هو خارج عن وصف الاستحقاق، صار غني، لذلك نستعيد من عند الشاة. بعد: وله وللفقير اللي صار غني الآن أن يمتنع من إعادة العين، يقول أنا ما رجع لك عين الشاة، نفس الشاة أريدها، ببذل القيمة، لكن مقابل هذا الامتناع يبذل لنا القيمة، يقول أنا أعطيكم قيمة الشاة، قيمتها متى؟ عندما قبضها أم الآن؟ قيمتها هسة لما نريد نرجعها منه، لا، قيمتها عند القبض، كالقرض، كالقرض، أي قرض تقرضه جنابك الدين، فد واحد شاة، واضح الداينة شاة، لما تريد ترجعها ورا سنة ما يرجع لك نفس الشاة، يرجع لك قيمتها وقت ما أخذها للشاة، لا وقت، لا قيمتها الآن، هذا هو قانون القرض، واضح؟ قال: ولو تعذر استعادتها، هذه هو رافعها استعادتها، تعذرت يعني استعادتها، يعني لم يمكن استعادة الشاة من الفقير، هو صار غني، قلنا له رجعنا الشاة اللي كنا قد أقرضناها لك، امتنع. قال: غرم المالك الزكاة من رأس، حينئذ المالك يترك هذا المدين ويروح يطلع زكاة إذا كان عنده أكثر من نصاب، واضح، يطلع عنده نصاب فما فوق، يخرج من رأس ماله، يخرج الزكاة مرة أخرى، وبعدين يروح مع هذا المدين يطالب وياه، على كل حال يحصل من عند الشاة اللي كان قد أقرضها له. قال: ولو كان المستحق على الصفات، باقي على صفة الاستحقاق، باقي فقير، وإحنا كنا قد أقرضنا شاة قبل وقت وجوب الزكاة. قال: وحصلت شرائط الوجوب، والأموال اللي عندي الباقية متوفرة فيها شرائط وجوب الزكاة، باقي نصاب، حينئذ أنا يجوز لأمرين، يجوز لأن أروح وأحتسب تلك الشاة اللي عد الفقير، أحتسبها زكاة وأقول له بعد لا تطيني إياها، يحسب تلك إياها زكاة، ويجوز لي لا، أقول له طيني إياها، طيني إياها، أشيلها أطيها الفقير آخر، واضح؟ يعني هاي الشاة اللي أعطيتها للفقير أعطيتها قرض، ما أعطيتها بعنوان زكاة، لذلك لم تتعين أنها زكاة، تعينت أنها قرض، مو واجب علي أحتسبها زكاة لهذا الفقير، أشيلها أخذها إلي، أطلع راس غنم آخر أطيه للفقراء، أو نفسها أشيلها أطيها إلى فقير آخر، يجوز لي، واضح؟ لذلك قال: جاز أن يستعيدها، نأخذها من الفقير ويعطي عوضا، ونطل للفقير زكاة أخرى عوض عن هذه الشاة، شاة أخرى عوضا عن هذه الشاة، هاي الشاة نريدها معتزين بها، يصير، لأن هذه الشاة اللي كانت عند الفقير بعنوان قرض لم تتعين، يعني لم تتعين للزكاة، وإنما عيناها للقرض، مواجب علي أحسبها نفسها زكاة، أخذها وأطي غيرها، أطي شاة أخرى بعنوان الزكاة. بعد: ويجوز أن يعدل بها عمن دفعت إليه، ويجوز أن أخذها للشاة وأعدل بها، أغير رأيي بها وما أعطيها إلى من دفعت إليه بعنوان القرض، إنما أعطيها إلى فقير آخر، يجوز، واضح. ويجوز أن يعدل بها بالشاة بالزكاة بالهاي المبلغ اللي اعطيناه بعنوان قرض، الآن نريد نحتسب زكاة، نعدل بها عمن دفعت إليه، عن هذا الفقير اللي أعطيناه إياه بعنوان القرض، إلى غيره، إلى فقير آخر، يجوز أيضا، واضح. هذا تمام الكلام في وقت التسليم، شرحناه وقرأناه. ثم هناك فروع، مسائل ثلاث تتفرع على موضوع وبحث التسليم ووقت التسليم. الفرع الأول جاء فيه أن المالك لو دفع للفقير قرضا، واضح، مالك الجنس الزكوي، مالك الشياه، دفع الى الفقير شاة بعنوان قرض قبل الزكاة، بعد الزكاة ما واجب عليه، الحول ما حل بعد، ما تم الحول، هذه الشاة زادت زيادة متصلة عند الفقير. لما تم الحول زادت الشاة زيادة متصلة، يعني سمنت، واضح؟ هذه زيادة متصلة بها بجسمها. حينئذ المالك لا يجوز له استعادة نفس العين، يعني نفس الشاة، يعني سمنت. حتى لو ارتفع الفقر عن الفقير، يقول له انت الان صرت غني، رجع لي شاتي اللي اعطيتها لك. يقول له لا، انت اعطيتني شات وزنها 20 كيلو، انا سويتها الان 50 كيلو، كيف ارجعها لك؟ ما يرجع، يجوز. ولا حق، وليس من حق للمالك بان يعيدها، يستعيدها من هذا الفقير الذي ارتفع فقره وصار غنيا، يعني الشات سمنت. والقرض يملك بالقبض، هذا الفقير لما اخذ الشات بعنوان القرض صارت ملك له، من اقبضها صارت ملك له، ملكه، ملك القرض بمجرد قبضه. لذلك للفقير حينئذ ان يبذل القيمة، يقول له انا اعطيك قيمة الشات اللي اعطيتني اياها ذاك الوقت وكان وزنها 20 كيلو، اعطيك قيمة شات وزنها 20 كيلو، وفي ذلك الوقت قيمة 20 كيلو بذلك الوقت، وقت القبض لا الان وقت الاسترجاع، واضح؟ بل حتى لو كانت الزيادة منفصلة ما يجوز للمالك ان يرجعها. يقول له اعطيني الشاة اللي كنت قد اقرضتها لك قبل 9 اشهر مثلا، يقول له الان ولدت ما اعطيك اياها، يجوز، يجوز للفقير ان يتمسك بها. لماذا؟ لانه مالك لها. اخواني لاحظوا انه جنابك لما ندين واحد فلوس يصير مالك لتلك الفلوس، واضح؟ لذلك مو واجب عليه يرجع لك نفس تلك الفلوس، يرجع لك ما يشابهها، ما يماثلها، واضح؟ نعم، هنا يمكن ان يتراضيا بان يقول للولد الفقير، يقول للمالك، يقول انت تفضلت علي ودينتني شات وهاي الشات ولدت عندي، انا اعطيك الشات والولد الي، هذا يجوز، هذا تراضي يجوز، واضح؟ لكن اذا ما يرضى الفقير لا يستطيع ان يملك الشات ويملك ابنها. نعم يجب عليه ان يدفع للمالك قيمة الشات لما قبضها في ذلك الوقت اللي قبضها، يقيموها شقد ويطهيها. هذه المسألة الاولى، دعنا نقرأها الفرع الاول. قال الاول، فروع الاول، لو دفع المالك اليه، الى الفقير شاة، واضح؟ فزادت زيادة متصلة كالسمن، سمنت، لم يكن له للمالك استعادة العين، يعني نفس الشاة، نفس تلك الشاة، مع ارتفاع الفقر، حتى لو ارتفع الفقر عن هذا الفقير، وللفقير بذل القيمة، يقول له اني هاي القيمة باذلها بخدمتك، تريد تاخذ اخذ، اما شاة ما اعطيك اياها. وكذا لو كانت الزيادة منفصلة كالولد، الشاة ولدت ما لحق المالك يرجع الشاة، حتى وحدها ما لحق يرجعها، اما مع ولدها قطعا ما لحق يرجعها. لكن لو دفع الشاة، لو دفع الفقير الشاة الى المالك، لم يجب عليه دفع الولد، قل انا صالحك اعطيك الشاة لكن الولد الي، مو واجب عليه اعطيك اياه، هذا الولد في ملكي وقع، واضح؟ هذه هي المسألة أو الفرع الأول. الفرع الثاني جاء فيه هذا المعنى، أنه لو المالك، مالك الجنس الزكوي، أقرض الفقير شاة والشاة نقصت، ضعفت، قيل الآن وقت الاسترجاع صار، المالك يريد يرجع الشاة، يرجعها وهي ضعيفة ناقصة، قيل هناك قائل وهو الشيخ، شيخ الطائف رحمة الله عليه، يردها على المالك ولا شيء على الفقير، يقول له هاي الشاة مالتك خذها، ناقصة، يقول له وإذا نقصت هاي شاتك خذها، واضح؟ ولا شيء على الفقير. لماذا؟ لأن المالك يريد الشاة، هاي الشاة، اما الواجب على الفقير فهو اما ان يدفع الشاة الى المالك، واما ان يدفع قيمتها حين القبض، حينما قبضها وداينها. الان المالك ما يريد القيمة، يريد الشاة، يقول هاي الشاة خذها، واضح؟ فحينئذ يأخذ الشاة وان كان نقصت. اقرأ. قال الفرع الثاني، لو نقصت الشاة اللي داينها للفقير، نقصت والآن المالك يريد يأخذها يرجعها، قيل يردها على نقصها على المالك. ولا شيء على الفقير. والوجه دليل لزوم القيمة حين القبض، لأن الفقير الواجب عليه أن يعطي قيمة الشاة حينما قبضها، شقد كانت تعطيه. أما المالك الآن يريد الشاة نفسه، خب يأخذها وإن نقصت، هو يريد الشاة. هذه هي هذا هو الفرع الثاني. أما الفرع الثالث فقد جاء فيه إذا المقترض الفقير اقترض منك شاة من المالك، لكن استغنى فيما بعد، استغنى بأي شيء، استغنى بنفس هذه الشاة. واضح؟ هسه مرة يقترض منك شاة، ومرة يقترض من عندك بعير، بعير يقترض من عندك، كما لو كان عندك مثلا 25 أو 26 بعير زكاتهن بعير، كما مر علينا ابن لبون او بنت مخاض، على كل حال بعير. هذا الداين من عندك بعير، واضح، قبل حلول حول البعران اللي عندك، يعني قبل حلول وقت الزكاة، وجوب الزكاة، واستغنى بهذا، صار غني، يشتغل على هذا البعير، يأخذ منه الحليب اذا كان ناقة، وعلى كل حال استغنى به بنفس هذا المال الذي اقترضه. حينئذ حينما يحول الحول على المال الذي اقترض منه، على مال الملك المالك، فللمالك يجوز له أن يحتسب ذلك البعير، يحتسبه زكاة، يقول أنا عندي 26 بعير زكاتهن بعير، وهذا الفقير أطلب بعير، هذا أحتسب البعير المطلوب، أحتسب زكاة. ولا يجب على المالك أن يروح ويأخذ البعير من الفقير والنوب مرة ثانية يعطي زكاة. واضح؟ طيب الآن الإشكال هو شنو؟ الإشكال أن هذا الفقير صار غني، استغنى بهذا البعير، كيف نحتسب لهذا البعير زكاة؟ هو لا يستحق الزكاة، صار غنيا. الجواب، هذا الفقير صار غني بهذا البعير، ولذلك لو أخذنا من هذا البعير، لو أخذناه منه يرجع فقيرا، يرجع فقيرا، هو غني صار بواسطة هذا البعير فقط، نأخذ من البعير يصير يرجع فقير، إذن هو مستحق للزكاة. إذن هذا البعير اللي عنده أعطيناه بنية القرض، نحتسب له زكاة. وأما لا استغنى بغير القرض، اعطيناه بعير، اعطيناه شاة، واضح، وكان فقير، اعطيناه شاة قرضا فاستغنى، لكن استغنى مو بواسطة الشاة، اجت أموال أخرى، حينئذ صار غني. لما يدور الحول، يتم الحول، نروح نسترجع من عدة الشاة، يقول احتسبوا لي اياها زكاة، خلوها عدي، يقول انت غني لست بفقير. واضح؟ فلا يجوز اعطائك الزكاة. اقرأ هاي المسألة. الثالث، اذا استغنى من هو الفقير اللي احنا مدينيه بعير بعين المال، بنفس المال اللي اقرضناه له، بنفس هذا البعير صار غني، ثم حال الحول، حال علينا الحول، احنا اللي اعطينا قرض نريد نزكي، جاز احتسابه عليه، نحتسبه الى زكاة، وان صار غني لانه غني بهذا البعير، ما نقدر ناخذ من البعير، بس ناخذ من البعير يرجع فقير، اذا هو بعد فقير، فنعطيه هذا البعير زكاة. قال ولا يكلف المالك اخذه واعادته، مو واجب على المالك يروح ياخذ البعير ويعيده الى ملكه. ولكن وان استغنى من هو الفقير اللي كنا قد دايناه شاة بغيره، بغير هذه الشاة، بغير هذا البعير اللي اعطيناه بعنوان القرض، استعيد القرض، حينئذ صار غني، نقول رجع لنا القرض، ما نحتسب لك يا زكاة لأنك لست مستحقا للزكاة، أنت غني من دون هذه الشاة، من دون هذا البعير أنت غني. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا البحث. ثم البحث الآخر في النية، القول في النية. فمن هو الذي ينوي، وما هي، وما هي حقيقة النية ومعنى النية؟ النية شرط في أداء الزكاة. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة من العبادات، ليست معاملة، واضح، بينك وبين الناس، إنما هي عبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فالنية إذن شرط في أداء الزكاة. إذا تعطي زكاة بدون أن تنوي بها القربة إلى الله تعالى، كأنك لم تعطي الزكاة. واضح؟ النية شرط. من هو الذي ينوي؟ النية تجب على الدافع، الذي يدفع الزكاة إلى الفقير، هو هذا ينوي أنه يدفعها قربة إلى الله تعالى، سواء كان المالك أو كان الساعي من قبل الإمام العامل، عاملين عليها، أو كان الإمام، أي واحد يدفع للفقراء هو الذي ينوي نية القربة، أو كان وكيل عن المالك، المالك يقول له هاي شات أنت وكيل عني، أيها العبد مثلا أو يا ابني روح ادفعها للفقراء. هذا الوكيل يروح يدفعها وينوي بدفعها أنها زكاة قربة إلى الله تعالى. واضح؟ كذلك المالك حينما يدفع الزكاة إلى الوكيل أو إلى الإمام أو إلى الساعي، المالك نفسه يستطيع أن ينوي حينئذ حينما يدفعها للمالك للإمام أو إلى الوكيل ينوي القربة إلى الله تعالى، يجوز لأن ينوي. ويجوز أيضا لنفس الدافع اللي راح يتولى الدفع إلى الفقراء أن ينوي القربة، يعني نفس الإمام اللي راح يعطيها للفقراء أو الوكيل أو الساعي العامل. الولي عن الطفل وعن المجنون هو الذي يتولى النية. ولي الطفل ولي المجنون يعني والدة مثلا أو جدة، حينما يستخرج الزكاة من أموال الطفل يجب على الولي أن من يستخرج الزكاة ويروح يدفعها ينوي نية القربة. واضح؟ وكذلك الساعي قلنا يستطيع حينما يدفع الزكاة إلى الفقراء أن ينوي القربة، واضح، نيابة عن مالكها. ومتى يكون وقت وقت النية؟ وقتها عند الدفع، وإن كان المصنف لم يستبعد جواز الإتيان بالنية بعد الدفع، بعد ما تدفع للفقراء تقول هاي دفعتها زكاة قربة إلى الله تعالى، أيضا يجوز. حقيقتها ومعناها هي أنك تقصد بدفع هذه الزكاة ماذا تقصد؟ تقصد القربة إلى الله تعالى، هاي النية، هاي معنى النية، أنك تقصد مقصودك ومنظورك من دفع الزكاة هو التقرب إلى الله تعالى، وأن هذه الزكاة واجبة إذا كانت واجبة أو مندوبة، وأيضا تعين كونها زكاة مال يعني واجبة أو زكاة فطرة، واضح، أو زكاة مال تجارة يعني مستحبة. ولا يجب عليك أن تنوي الجنس، تقول مثل هذه زكاة عن الأغنام أو عن الأبقار، لا، المهم هذه زكاة قربة إلى الله تعالى وجوبا لأنها زكاة المال مثلا، هذه زكاة أموالي أدفعها وجوبا قربة إلى الله تعالى، هذه النية اللي تستحضرها بقلبك. أما الجنس مو واجب عليك تذكره، تقول مثلا عن جنس الأغنام أو عن جنس الأبقار، مو واجب عليك أن تذكر الجنس. واضح؟ هذا البحث في النية ويتفرع عليه فروع ومسائل، دعنا نقرأ هذا الذي وضحناه. قال: القول في النية والمراعى، مو واجب عليك تذكره، تقول مثلا عن جنس الأغنام أو عن جنس الأبقار، مو واجب عليك أن تذكر الجنس. واضح؟ هذا البحث في النية ويتفرع عليه فروع ومسائل، دعنا نقرأ هذا الذي وضحناه. قال: القول في النية والمراعى نية الدافع، يعني والذي يجب أن يراعى. المراعى شنو معنى؟ الذي يجب أن يراعى في النية، ماذا يراعى؟ نية الدافع، الدافع هو اللي ينوي إن كان مالكا، إذا هو نفس المالك يدفع للفقراء هو الذي يجب أن يتولى النية، وإن كان ساعيا أو الإمام أو وكيلا عن المالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك. إذا المالك هو يدفع للفقراء هو ينوي، يجب عليه. إذا أعطاه للساعي أو للإمام أو للوكيل وقال لهم روحوا دفعوا للفقراء، حينئذ كل واحد من ذول الاثنين يقدر ينوي. يمكن أن يتولى النية المالك ويمكن أن يتولاها الساعي أو الإمام أو الوكيل. واضح؟ جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع، الدافع من هو؟ لو الساعي لو الإمام لو الوكيل اللي يدفعوا للفقراء، والمالك أو المالك هو اللي ينويها. قال: والولي عن الطفل والمجنون يتولى النية. ولي الطفل يستخرج الزكاة من أموال الطفل أو من أموال المجنون، وهو الذي يتولى النية قربة إلى الله تعالى، يدفع الزكاة وجوبا قربة إلى الله تعالى. أو من له أن يقبض منه، أو يتولى النية من يقبض منه، من يقبض من الولي. واضح؟ يقبض زكاة أموال الطفل أو زكاة أموال المجنون يقبضها من الولي، من هو؟ كالإمام والساعي. هذا له أن يقبض، يعني يحق له أن يقبض الزكاة من الولي ومن الطفل، هذا هو يتولى النية، أيضا يجوز. أو يتولى النية من هو؟ من له أن يقبض، من يحق له أن يقبض منه، من الولي يقبض، يقبض الزكاة كالإمام والساعي، حينئذ إذا قبضها الإمام والساعي هو الذي يتولى النية. واضح؟ وتتعين مكانها متعين، محلها متعين وين، بحيث هو المحل الواجب عند الدفع حينما تعطي الزكاة إلى الفقراء أو إلى المستحقين. ولو نوى بعد الدفع دفع الزكاة ورما دفع قال هذه دفعتها زكاة عن أموالي قربة إلى الله تعالى، قال لم أستبعد جوازه، مو بعيد أنه يجوز هذا المحل أيضا يجوز. أما حقيقة النية وحقيقتها ومعناها، القصد هي قصد في القلب إلى القربة. شنو قصدك من اطيت هذه الشاة؟ قصدك اطيتها القرض، اطيتها رياء، اطيتها هدية، أو اطيتها قربة إلى الله تعالى على أنها زكاة، فتقصد إلى القربة بأنها زكاة، تقول هذه زكاة أموالي وأعطيها بقصد التقرب، أريد أتقرب إلى الملك، واضح، إلى الله تعالى. قال وحقيقتها القصد إلى القربة. بعد والوجوب أو الندب، إذا كانت واجبة والوجوب تقول أدفع هذه الزكاة وجوبا، إذا كانت ندب أدفع هذه الزكاة ندبا قربة إلى الله تعالى. والوجوب أو الندب بعد، وكونها زكاة مال فطرة، زكاة مال أو فطرة، أيضا هذا تذكر في نيتك. فماذا يصير مجموع النية؟ أدفع زكاة مالي أو زكاة فطرتي، واضح، وجوبا قربة إلى الله تعالى أو ندبا قربة إلى الله تعالى، كل هذا الذكر أين؟ في قلبك. قال ولا يفتقر، هذا الدافع ما يفتقر في نيته، يعني ما يحتاج إلى نية الجنس الذي يخرج منه، الذي يخرج منه الزكاة، ما يحتاج يقول هذه زكاة الأغنام أو زكاة الأبطار، لا، يقول الزكاة فقط في قلبه، يذكر أنها زكاة واجبة أو زكاة مستحبة قربة إلى الله تعالى، وأنها زكاة مال أو زكاة فطرة قربة إلى الله تعالى، دون أن يذكر الجنس، ما يحتاج يذكر الجنس، لا يجب عليه. هذا الكلام في النية، ويتفرع على الكلام في النية وبحث النية فروع، يعني مجموعة من المسائل التي يلزمنا أن نذكرها. وبما أنها فيها مسائل مهمة وفي تحتاج إلى مزيد توضيح، لذلك نرجع الكلام فيها إلى درس مستقل، لأن الآن ما يسعفنا الوقت في ذكرها جميعا، نرجع توضيحها إلى درس مستقل إن شاء الله الدرس القادم. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.